إذاعة الشرق من باريس، روجي خوري يحييكم وإليكم نشرة الأنباء. نبدأها من قطاع غزة، حيث قتل اليوم 12 مواطن فلسطيني بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون بجروح في قصف للطائرات الإسرائيلية الحربية على مدرسة مصطفى حافظ والتي تؤوي نازحين في حي الرمال غرب مدينة غزة. نذكر أنه في العاشر من الحالي قتل أكثر من 100 فلسطيني وأصيب 150 بجروح بعد أن قصفت القوات الإسرائيلية النازحين بمدرسة التابعين في منطقة الصحابة بحي الدرج شرق مدينة غزة بثلاثة صواريخ بشكل مباشر، وذلك خلال أداء الفلسطينيين صلاة الفجر في المصلى. وفي الرابع من الحال أيضا قتل أكثر من 30 شخصا وأصيب العشرات، معظمهم أطفال، في قصف استهدف مدرستي النصر وحسن سلامي في حي النصر غرب مدينة غزة. الحصيلة غير نهائية، وارتفعت منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين الأول أكتوبر الماضي إلى نحو 40,173 قتيلا، ووصل عدد الإصابات إلى 92,900 مصاب، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وهناك آلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات حيث لا يمكن الوصول إليهم. واليوم أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة عن ارتفاع عدد الصحفيين الفلسطينيين الذين قتلوا على يد الجيش الإسرائيلي إلى 170 منذ بدء الحرب. قال المكتب الحكومي: ارتفع عدد القتلى الصحفيين إلى 170 صحفيا وصحفية منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد أن قتل الصحفي حمزة مرتجى. وأشار في بيان إلى أن الصحفي قتل في قصف إسرائيلي على مدينة غزة. أدان الإعلامي الحكومي في بيانه استهداف الجيش الإسرائيلي الصحفيين الفلسطينيين وحمله المسؤولية عن جرائم قتلهم، وطالب البيان المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات المعنية بالعمل الصحفي في العالم برد الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة، كما قال، والضغط عليه لوقف جريمة الإبادة الجماعية ووقف جريمة قتل واغتيال الصحفيين الفلسطينيين. واليوم أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضرورة وقف الحرب في قطاع غزة، محذرا من خطورة توسع نطاق الصراع إقليميا على نحو يصعب تصور تبعاته، كما قال. جاء ذلك خلال لقاء الرئيس المصري وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين وفق بيان للرئاسة المصرية بعد وصول بلينكين من تل أبيب إلى مدينة العلمين الجديدة شمال غرب مصر. شهد اللقاء استعراض جهود الوساطة المشتركة المصرية الأمريكية القطرية لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل المحتجزين. تم تبادل الآراء بشأن نتائج الاجتماع التفاوض الأخير الذي عقد الأسبوع الماضي بالدوحة وسبل تحريك الموقف وإحراز تقدم في المفاوضات الجارية بالقاهرة. أطلع بلينكين السيسي على نتائج زيارته لإسرائيل مؤكدا التزام الولايات المتحدة بجهود التهدئة والتوصل لاتفاق وفق بيان الرئاسة المصرية. الرئيس المصري أكد أن الوقت قد حان لإنهاء الحرب الجارية والاحتكام لصوت العقل والحكمة وإعلاء لغة السلام والدبلوماسية. شدد السيسي على خطورة توسع نطاق الصراع إقليميا على نحو يصعب تصور تبعاته، كما قال. عن استئناف هذه المفاوضات وحظوظ نجاحها، ماذا يقول مدير مركز الدراسات حول العالم العربي والمتوسط في جنيف الدكتور حسني عبيدي؟
الحظوظ ضعيفة جدا في ظل تعنت الحكومة الإسرائيلية. يجب أن نعترف بذلك، أن استطاعت حكومة نتنياهو ونتنياهو شخصيا إقناع الوزير الخارجية بلينكين وحتى الرئيس الأمريكي بأن حماس هي التي ترفض المسودة التي طرحت في الدوحة. نعم. في حين أن الواقع مختلف جدا، يعني صحيح هناك رمادية في الموقف الإسرائيلي، لكن موقف حماس كان هو الموافقة على ما يسمى باتفاقية المرجع التي نوقشت في باريس 1 و2 في روما، وهي والمستمدة من خطة بايدن في صحيح. شهر ماي، ثم كذلك وافقت عليها حماس في بداية شهر يوليو. نعم. لكن نتنياهو رفض العديد من القضايا الأساسية، وهي مثلا قضية إخلاء القوات الإسرائيلية وعدم كذلك إخضاع النازحين العائدين من الجنوب إلى الشمال لتفتيش من قبل القوات الإسرائيلية، والمطالبة كذلك بضمانات من أجل أن يكون هناك وقف إطلاق النار في المرحلة الأولى وليست المرحلة الثانية كما يطالب بذلك نتنياهو. نتنياهو استطاع إفراغ هذه الاتفاقية من محتواها، حيث يصر على بقاء القوات الإسرائيلية في محور فيلادلفيا، وهي قضية محورية تفسر وجود بلينكن اليوم في القاهرة. ثم قضية ثاريمة، ختم ثاريمة الذي يفصل بين شمال غزة من عن جنوبها. أنا أعتقد من الصعب على حماس، التي يجب أن نعترف أنها صحيح أنها لم تتفاوض في الدوحة ولن تكون في القاهرة، لكن اعترفت بأن هناك متابعة مستمرة من قبل ممثليها المتواجدين في الدوحة. محادثات الدوحة.
نعم دكتور حسني عبيد، بما تفضلت به هناك تصريحات وتصريحات مضادة بخصوص معبر رفح، حين يقول نتنياهو لن نترك محور فيلادلفيا وممر نتساريم تحت أي ظرف من الظروف، وهي أصول عسكرية استراتيجية وسياسية، لكن في المقابل وزير خارجية مصر أكد أنه لا يمكن التراجع عن موقفنا فيما يتعلق بمعبر رفح. كيف تقرأ هذه التصريحات والتصريحات المضادة؟
يعني تصريحات بنيامين نتنياهو تعتبر يعني في النهاية، أولا هي تصريحات خطرة، وكذلك هي تعود بنا إلى المربع الأول. قضية معبر رفح هي قضية أساسية بالنسبة للأمن المصري، ولذلك بلينكين يحاول التأثير على القيادة المصرية من أجل أن تتفاعل مع المقترح الإسرائيلي. وما يطالب به بلينكين في النهاية هو القبول بالمقترح الإسرائيلي وليس بالمقترح الأمريكي، ومن الصعب جدا بالنسبة لمصر التي تعتبر أن محور فيلادلفيا يعتبر جزء من صلاحياتها، وأن السيطرة على معبر رفح هو كذلك من صلب السيادة القومية المصرية أن تتنازل بسهولة على إبقاء القوات الإسرائيلية على حدودها، في حين أن اتفاقيات المكملة اتفاقية كامب ديفيد تعتبر بأن هذه المنطقة يجب أن لا تكون محتلة من قبل إسرائيل. نفس الشيء أعتقد في قضية ثاريم، محور ثاريم كذلك، أنه إخضاع كذلك المدنيين لتفتيش من قبل القوات الإسرائيلية من الصعب قبوله من قبل حماس.
دكتور حسني عبيدي، لماذا العجز العربي إذا صح التعبير والدولي لا سيما الأمريكي، رغم زيارات أنتوني بلينكين المكوكية والتصريحات الرئيس الأمريكي، لماذا هذا العجز أمام إقناع الإسرائيليين بوقف عدوانهم على غزة برأيك أنت كمدير مركز الدراسات حول العالم العربي والمتوسط؟
هو العجز الغربي والعجز الدولي من العجز العربي. يعني في النهاية الولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية يقولون إذا العالم العربي والعالم الإسلامي في النهاية بقي صامتا ولا يحرك ساكنا رغم ما يمتلك من قدرات ومن وسائل للردع لنصرة على الأقل دبلوماسيا الموقف الفلسطيني بصفة عامة، ولا نتحدث على موقف حماس. يعني في النهاية الأخوة في مصر يعني اقترحوا حتى أن تكون مراقبة معبر رفح ليست من قبل حماس وإنما من قبل السلطة الفلسطينية، وهي من مهام الأربع فرق الفنية التي شكلت في الدوحة. فالعجز العربي يفسر العجز الدولي، يعني لا يمكن أن ننتظر من الغرب أن ينتصر في قضية عادلة للفلسطينيين في حين أن العالم العربي بقي متفرجا. بالنسبة للقوى الفاعلة لصانعي القرار خاصة الدول الغربية، أولا أن هناك علاقة كبيرة جدا، علاقة عضوية ما بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية التي هي احتكرت الملف الفلسطيني بصفة عامة والصراع العربي الإسرائيلي، وبالتالي لا تستطيع أي دولة أوروبية أن تدخل في هذا الموضوع. ثانيا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية التي هي الآن في فصل انتخابي، حملة انتخابية، ونعلم جيدا حساسية إسرائيل لدى الناخب الأمريكي، وهكذا في النهاية نجد أنفسنا أمام مأزق في النهاية قبل كل شيء اجتماعي إنساني، مأساة إنسانية، وكذلك عجز دولي تبرره مصالح الدول أحيانا تتبرر بأن هناك سلطة إسلامية ولا بد من أن تنتهي، وأحيانا تتبرر بأن لا يمكن أن نتساهل مع الإرهاب، لكن أعتقد في النهاية أن الخذلان أو الصمت العربي تكلفته ستكون غالية، ليس فقط على مستوى الرأي العام العربي وإنما حتى في المستقبل، لأن إذا لم ترضع إسرائيل بوسائل قانونية يعني لأنها لا تحترم القانون الدولي، فإن ربما الدور سيأتي كذلك على دول عربية أخرى في المستقبل.
استمعنا إلى الدكتور حسني عبيدي كان يتحدث إلى مازن حمود. رصدت إسرائيل منذ صباح هذا الثلاثاء 80 صاروخا أطلقوا من لبنان على مستوطنات حدودية، وكانت صفارات الإنذار دوت في العديد من المستوطنات الإسرائيلية القريبة من الحدود اللبنانية منذ الصباح. وكان حزب الله أعلن في بيانات منفصلة استهداف عدة مواقع عسكرية شمال إسرائيل، هي مقر قيادة فرقة الجولان 210 في سكنة نفح، ومقر فوج المدفعية ولواء المدرعات التابع للفرقة 210 في سكنة يردن، مقر الفرقة 146 في جعتون. ووسط مخاوف من اندلاع حرب واسعة تتأهب إسرائيل لصد هجوم محتمل قد ينفذه حزب الله ردا على اغتيال القيادي العسكري البارز فيه فؤاد شكر في بيروت يوم 30 من الشهر الماضي. منذ عقود تحتل إسرائيل أراضي لبنانية في الجنوب، وتتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان أبرزها حزب الله مع الجيش الإسرائيلي منذ 8 من أكتوبر الماضي قصفا يوميا ما خلف مئات القتلى والجرحى معظمهم بالجانب اللبناني. تطالب هذه الفصائل بإنهاء حرب مدمرة تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 من أكتوبر، ما أسفر عن نحو 133 ألف قتيل وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10,000 مفقود. أقرت الصين بناء 11 مفاعلا نوويا جديدا في 5 مواقع وفق ما أفاد الإعلام الرسمي، في وقت تواصل البلاد سعيها للحد من الانبعاثات الناجمة عن الوقود الأحفوري. ترأس رئيس الوزراء الصيني لي تشيونغ اجتماعا تنفيذيا لمجلس الدولة أمس أعطى الضوء الأخضر للمشاريع، ولدى الصين حاليا 56 مفاعل يساهمون في حوالي 5% من إجمالي الطاقة المولدة في البلاد. وأفادت منصة أخبار المال والأعمال التابعة للدولة بأنه من المتوقع أن يتجاوز إجمالي قيمة الاستثمارات لجميع المفاعلات 11 حوالي 31 مليار دولار، على أن يستغرق البناء نحو 5 سنوات. الصين أكبر متسبب بانبعاثات الغازات الدفيئة في العالم مثل ثاني أكسيد الكربون، والتي تعد محرك التغير المناخي. فاقم ازدياد الموافقات مؤخرا على بناء محطات للطاقة تعمل بالفحم المخاوف من تراجع الصين عن أهدافها في بلوغ الانبعاثات ذروتها بين العامين 2026 و2030 وتحولها إلى الحياد الكربوني بحلول العام 2060. بشر غواصون محترفون هذا الثلاثاء عملية بحث جديدة عن 6 أشخاص، بينهم رجل الأعمال البريطاني المعروف في مجال التكنولوجيا مايك لينش ورئيس مورغان ستانلي انترناشونال، وفقد أثرهم بعد انقلاب يخت كانوا على متنه قبالة جزيرة صقلية الإيطالية. كان اليخت بايزيان الذي يرفع العلم البريطاني راسيا على بعد حوالي 700 متر عن الميناء قبل فجر الاثنين عندما ضربته زوبعة مائية، وكان على متنه 22 شخصا بينهم 10 من أفراد الطاقم. تم إنقاذ 15 شخصا بينهم امرأة برفقة طفلتها البالغة سنة واحدة، فيما عثر على شخص ميت وما زال 6 أشخاص في عداد المفقودين. وكان معظم الأشخاص على متن اليخت من بريطانيا وهم ضيوف لينش الذي كان يحتفل بتبرئته مؤخرا في قضية احتيال ضخمة في الولايات المتحدة بحسب الإعلام الإيطالي. وكانت أنجيلا باكاريس زوجة لينش من بين 15 شخصا الذين تم إنقاذهم، لكن رجل الأعمال مع ابنته هانا البالغة 18 عاما ما زالا مفقودين. وقبل الصفحة الرياضية، توفيت الإسبانية ماريا برانياس موريرا، أكبر معمرة في البشرية هذا الثلاثاء، عن 117 عاما، شمال شرق إسبانيا. وقد عبرت ماريا برانياس بنجاح خلال سنوات عمرها المديد وباء الإنفلونزا الإسبانية عام 1918 والحربين العالميتين الأولى والثانية والحرب الأهلية الإسبانية، بالإضافة إلى الكوفيد الذي أصيبت به عام 2020 بعد وقت قصير من بلوغها 113 عاما، وتعافت منه في غضون أيام قليلة. وبعد وفاة برانياس، فإن أكبر معمرة لا تزال على قيد الحياة في العالم هي اليابانية توميكو إيتوكا، التي ولدت عام 1908 وعمرها 116 عاما. ولا تزال أكبر معمرة معروفة حتى الآن في تاريخ البشرية هي الفرنسية جان كالمون، التي توفيت عام 1997 عن 122 عاما و164 يوما. نصل الآن إلى الصفحة الرياضية مع الزميل عبد السلام ضيف الله.
مرحبا مستمعينا الكرام. أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم عن تولي هيئة تسييرية مكلفة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم لتسيير شؤون الجامعة التونسية برئاسة الدكتور كمال إدير وعضوية الدكتورة زكية البرتاجي والأستاذ الشاذلي الرحماني. ونبقى في تونس، وبقرار طبي قرر النادي الإفريقي عدم التعاقد مع متوسط الميدان الفرنسي فانسون كوزيلو، حيث أثبتت الفحوصات الطبية المعمقة أنه غير قادر على اللعب في المستوى العالي. وقد أشرف على المعاينة والتدقيق الطبي الدكتور محسن الترابلسي، الذي أعلم الإطار الطبي والفني للنادي باستحالة التوقيع مع كوزيلو بسبب أنه يعاني من إصابة مزمنة لا تسمح له باللعب في المستوى العالي. أعلنت الجزائر أنها ستشارك ب 26 رياضيا، منهم 7 سيدات، في الألعاب البارالمبية التي ستقام في العاصمة الفرنسية باريس من 28 أغسطس إلى 8 من سبتمبر 2024، حسب ما أكده رئيس الوفد أحمد العسري. وكشف أن رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة ستكون حاضرة ب 26 رياضيا، منهم 7 سيدات، موزعين على ألعاب القوى 10 والحمل بالقوة 3 والجودو 2 والكنوي كاياك عنصر 1، بالإضافة إلى أطقمهم الفنية والطبية والإدارية، ليصل المجموع إلى 73 عضوا. كشفت صحيفة لوموند الفرنسية اليوم الثلاثاء أن كيليان مبابي نجم ريال مدريد صعد خلافه مع ناديه السابق باريس سان جيرمان إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. وقالت الصحيفة أن كيليان مبابي أحال الأمر إلى اللجنة القانونية لدور كرة القدم للمحترفين في فرنسا، ومن خلاله إلى الاتحاد الفرنسي لكرة القدم والاتحاد الأوروبي. والسبب في ذلك هو عدم حصول مبابي على أجور ومكافآت مستحقة بقيمة 55 مليون يورو. وأشارت الصحيفة إلى أن اللجنة القانونية للرابطة الفرنسية تتمتع بسلطة تأديبية، وقد تفرض حظرا على انتقالات باريس سان جيرمان في حال عدم دفع المبلغ المستحق أو المبالغ المستحقة من قبل النادي الفرنسي للاعب. غاب النجم ليونيل ميسي عن قائمة الأرجنتين المشاركة في تصفية كأس العالم 2026. المدرب الأرجنتيني ليونيل سكالوني أعلن عن قائمة اللاعبين المشاركين في مباراتي التصفيات التي سيخوضها منتخب التانغو أمام كل من تشيلي وكولومبيا، والتي شهدت غياب ميسي بسبب عدم جاهزيته إثر الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في بطولة كوبا أمريكا. ذكرت تقارير إعلامية أن نادي برشلونة يسعى إلى التعاقد مع الجناح الدولي الإيطالي فيدريكو كييزا بعد فشل ضم نيكو ويليامز المتوج مع إسبانيا بكأس أمم أوروبا لكرة القدم، وذلك وفق ما أفادت به صحيفة سبورت. ويذكر أن كييزا بات خارج حسابات اليوفي منذ قدوم المدرب الجديد تياغو موتا الذي كان أعلن صراحة عدم الاعتماد على نجم المنتخب الإيطالي.
وبهذه الصفحة الرياضية مع الزميل عبد السلام ضيف الله نختم هذه النشرة، شكرا لإصغائكم، أحلى الأوقات أتمناها لكم برفقتنا، إلى اللقاء.